أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد يقال إن مقتضى الجمع بينه وبين دليل ولاية الحاكم هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم لكل منهما الولاية ويشكلوا. قال الكلام بأنه الآخر لهذه الجائزة من الظالم ماذا يفعل بها؟ قلنا أنه قول قال بوجوب التصدق، وقول قال بأنه يجب الدفع إلى الحاكم، وقول قال بأنه يجب الإمساك. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى عليه قال بأنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة أن القاعدة ماذا تقتضي، فنقول أنه يجب عليه أن يحفظ هذا المال، أن يمسك بهذا المال ولا يتصدق به، ولكنه بمقتضى النص الوارد في المقام قلنا بوجوب التصدق. إلا أنه يبقى عندنا دليل آخر، وهو أنه هذا مال الإمام عليه السلام كما قرأناها في الرواية السابقة. وإذا كانت مال الإمام، وإذا كانت هذه الجائزة من أموال الإمام، إذن لا بد من دفعها إلى من هو مأذون في التصرف من قبله، وهو الحاكم الشرعي. فإذا هنا يقع التعارض بين دليل وجوب التصدق بهذه الجائزة وبين دليل ولاية الحاكم على مال الغائب. فماذا نفعل هنا؟ دليل يقول بأنه يجب عليه أن يتصدق، ودليل يقول بأن ولاية الحاكم شاملة لمال الغائب، إذن فيجب أن يدفع هذا المال إلى ولي الغائب الذي هو الحاكم المأذون من قبل الشارعي في التصرف. تقول الشيء قد يقال هنا بأنه يخير الإنسان بين أن يتصدق وبين أن يعطي المال إلى الحاكم، بين أن يتصدق بهذه الجائزة وبين أن يدفعها إلى الحاكم. فلهذا يقول: ويبقى الدفع إلى الحاكم باعتبار أنه مقتضى ولاية الحاكم على مال الغائب، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق باعتبار أن النص دل على وجوب التصدق. وهنا ماذا نفعل؟ قال: وقد يقال أن مقتضى الجامع بين النص أو الدليل الدال على التصدق وبين دليل ولاية الحاكم وأنه له الولاية على مال الغائب، مقتضى الجمع هو القول بالتخيير بين الصدقة وبين الدفع إلى الحاكم الشرعي. إذن تحصل لكل منهما ولاية مستقلة عن الآخر، الولاية للآخر ويحق له أن يتصدق، وولاية ماذا؟ وولاية للحاكم بأنه يحق له أن يتصرف. فلكل منهما، أي الآخر والحاكم، فلكل منهما الولاية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر قد يقال أن وجه الجمع بين هذا الدليل وولاية الحاكم، يقول: إلا أن هذا القول، هذا الجمع قد يستشكل فيه، ويقال بأن دليل وجوب التصدق، النص الوارد في وجوب التصدق يقول أن الوجوب معين، أن التصدق متعين لا أنه مخير فيه. الدليل الدال على وجوب التصدق يقول: أنت مخير في التصدق وعدمه، أو أنه يتعين عليك التصدق. لا إشكال ولا شبهة أنه يقول يتعين عليك التصدق، إطلاقه هذا، انه يتعين عليك ان تتصدق بهذا المال. فاذا قلنا بالتخيير، فالتخيير ماذا؟ فالتخيير يعارض هذا التعيين الموجود في ظهور النص او الدليل الدال على وجوب التصدق. ولهذا يقول ويشكل هذا القول، وهو انه نقول بالجمع ان الجمع هو التخيير، التخيير مشكل. لماذا؟ ويشكل يستشكل في هذا الجمع بظهور النص في تعيين التصدق، والتخيير هذا يعارض هذا الظهور، لانه يقول انت هذا التخيير يقول انت مخير بين التصدق وبين عدم التصدق. وبعبارة واضحة التخيير مؤداه انه يجوز لك ان تتصدق، وظاهر النص يقول ماذا؟ يجب عليك ان تتصدق. ومن الواضح ان الجواز ينافي الوجوب هنا. ثم قال ويشكل بظهور النص في تعيين التصدق، نعم يجوز الدفع اليه. اذا قلنا بان هذا الاشكال وارد، وانه لا يمكن قبول التغيير بين التصدق وبين الدفع الى الحاكم، هنا نقول هذا القول يعني انه يجب عليه ان يتصدق، ولكن تارة هو يتصدق بنفسه وأخرى يعطيه إلى من؟ يعطيه إلى الحاكم باعتبار أنه أعرف بموارد صدقة، لا من باب أنه ولاية الحاكم الدفع إلى الحاكم في أرض وجوب التصدق، فلكل منهما ولاية. لا الولاية ماذا؟ الولاية للمتصدق للآخر، ولكنه الولاية للآخر تارة هو يتصدق بنفسه وأخرى يدفع هذا المال إلى الحاكم باعتبار أن الحاكم أعرف بموارد الصدقة وهو ولي مستحق أيضا. قال نعم يجوز الدفع، هذه نعم بيان بأنه إذا تم الإشكال وهو تعيين التصدق على الآخر، ولا يمكن أن نقول أنه يجوز الدفع إلى الحاكم، ولكن لا من باب أنه مخير بين التصدق وبين الدفع إلى الحاكم، بل من باب حيث ولاية الحاكم على مستحق الصدقة، وكونه أي الحاكم أعرف بمواقع الصدقة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويمكن أن يقال أن أخبار التصدق واردة في مقام ابن الإمام في الصدقة، أساسا لا تعارض بين هذين. هذه يمكن أن يقال يعني يريد أن يرفع التعارض بين دليل الصدقة وجوب تعيين الصدقة وبين دليل الدفع إلى الحاكم الشرعي. يقول أساسا نحن نستطيع أن ندعي أن الرواية الدالة على تعيين التصدق وعلى وجوب التصدق على الآخر هذه ليست بمعنى أنه له الولاية على ذلك، بل بمعنى أن الإمام سلام الله عليه يعين مورد الصدقة وهو يأذن في الصدقة، يعني أنه يوجد إذن عام من الإمام سلام الله عليه أن الآخر لا يحق له أن يتصدق. فإذا هذه لا تنافي ولاية الحاكم ولا تنافي تلك الرواية التي دلت على أنه والله ما له صاحب غيري، لأن الإمام سلام الله عليه من حقه أن يأذن إذن عام، لأنه يوجد عند الإمام إذن خاص ويوجد عنده ماذا؟ إذن عام. طب لقائل أن يقول أن هذه الروايات التي دلت على التصدق هذه إنما يجوز التصدق من قبل الآخر، لأن الإمام أذن إذنا عاما بالنسبة إلى الآخر لمثل هذا المال أن يتصدق به. إذن ويمكن إذا صح هذا القول عند ذلك بعد لا يبقى عندنا تعارض بين دليل التصدق وبين دليل ماذا؟ ولاية الحاكم. قال ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام بالصدقة، الإمام أذن بذلك إذنا عاما، هذا محمل نحمل عليه أو محمولة، هو محمولة هذا وجه آخر، أو محمولة على بيان المصرح، الشيخ يقول إما أن نحمل هذه الرواية الدالة على تعيين التصدق، إما أنها بإذن من الإمام فإذا لا تنافي، وإما أن نقول أساسا هذه الروايات التي وردت بهذا المضمون وفي موارد أخرى أيضا في أحكام أخرى، هذه تريد أن تبين المصدر. يعني ماذا تريد أن تبين المصدر؟ يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين الحكم العام. ما هو المراد من الحكم العام؟ يريد أن يقول الإمام مص هذا الشيء مصرفه أين؟ بعد أن لم يجد الآخر صاحب المال ماذا يفعل بهذا المال؟ بهذا المال الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له ماذا؟ يتصدق. ولكن هذا لا يعني أنه بين كل الشروط، يتصدق وهو له ولاية على ذلك، أو أنه لا بد من الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذان الحاكم الشرعي. يقول كما أنه في كثير من الموارد التي مرتبطة بإذن الحاكم الشرعي نحن نجد روايات مطلقة، ولكن هذا الإطلاق ليس معناه أنه لا يوجد هناك شرط آخر. نحن تعلمون نحن عندنا من الأدلة يدل أن تقول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طب أنت تستطيع أن تدعي أن تقيم البينة عند أي شخص، أو أن البينة لابد أن تقام عند الحاكم الشرعي؟ من الواضح أنه أساسا إذا لم يكن هناك حاكم شرعي ولم تكن هناك دعوة مرفوعة إلى الحاكم الشرعي، أساسا لا المدعي يستطيع أن يقيم البينة ولا المنكر يستطيع أن ينكر، ولا أن هذه البينة لها أثر ولا ذلك الإنكار له أثر. نعم إذا كانت البينة عند الحاكم والإنكار عند الحاكم عند ذلك ترتب عليك أثر. فهنا لا نستطيع أن نقول أنه وردت الرواية تقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إذا نتمسك بإطلاقها ونقول أنه سواء كانت عند الحاكم الشرعي الجامع للشرائط أو لم يكن كذلك. أساسا الإمام سلام الله عليه في مثل هذه الموارد يريد أن يبين الحكم العام، أما ما هي الشرائط الأخرى هذا موكول إلى أدلة أخرى وروايات أخرى، لا أنه يتمسك بنفس هذا الدليل. نحن نقول أن الرواية التي دلت على وجوب التصدق تريد أن تقول هذا المعنى، ماذا؟ أن مصرف هذه الصدقة أي، أما أنه هل هو بإذن الحاكم أو ليس بإذن الحاكم هذا بعد هذه الروايات لا تريد أن تبين هذا الشيء. فلهذا يقول أو هذا بيان وجه آخر لنحمل هذه الروايات، أو محمول على بيان المصرف. فإنك ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه قاعدة كلية يقول فإنك إذا تأملت كثيرا من التطرقات الموقوفة على إذن الحاكم تجد أن الأدلة التي دلت عليها كانت بصدر بيان الحكم العام ولا يستفاد منها عدم شرطية إذن الحاكم. كذلك في المقام قد يقال قد يقول قائل بأنه هذه لبيان المصرف لبيان الحكم العام ولا يعني أنه لا يشترط إذن الحاكم الشرعي. فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة إلى إذن الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، يعني تريد أن تبين الحكم العام كإقامة البينة والإحلال والمقاصة. درسوا في باب الدين أن المقاصة طب لا يستطيع أن يقاص قول في المسألة لا يستطيع أن يقاص إلا ماذا؟ إلا بإذن الحاكم، مع أن دليل المقاصة ماذا؟ دليل مطلق. يقول أساسا لو تأملت هذه الطائفة من الروايات التي أو هذه الموارد التي يتوقف فيها التصرف على إذن الحاكم وجدتها مطلقة، ولكنه الإمام سلام الله عليه بصدد بيان الحكم العام. أما ما هي الشرائط؟ هل هو موقوف على إذن الإمام؟ وبعبارة أوضح أنه ليس لها إطلاق من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها، لأنكم درستم في علم الأصول أنه لا بد أن نعرف أن المولى في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نجري فيها الإطلاق. أما إذا لم نحس أنه في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. إذن أساسا فلهذا قالوا الإخوة يلتفتون، فلهذا قالوا قوله أقيموا الصلاة بعضهم يقول هكذا أن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا لا يوجد فيه إطلاق أنه لا يشترط فيه أي شرط. لماذا؟ لأن هذه الآيات دخلت في تشريع أصل الحكم، أما أن هذا الحكم ما هي أجزاؤه وشرائطه، الآيات ليست في هذا الصدد، فلهذا لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة فيها لإثبات أنه ماذا؟ لإثبات أنه لا يشترط أي صيغة من الصلاة الثالثة. وإن كان بعضهم يقول لا أن الآية أيضا بهذا الصدد، لكن لتوضيح المطلب، بعضهم يقول أن الآية بصدد بيان أصل المطلب، أصل الحكم، أن هذا مشرع في الإسلام. أما ما هي شرائطه؟ ما هي موانعه؟ ما هي أجزاؤه؟ بعد لابد أن يستدل منها فيها بدليل آخر. كذلك هنا لأنه يراد أن يقال بأن هذه الروايات بصدد بيان أصل الحكم، أنه يجب التصدق أو يجب أن يفعل كذا. أما بإذن من؟ ما هي الشرائط؟ بعد الرواية مو بصدد بيان هذه الجهات حتى يتمسك بإطلاقها بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. هذه المعاني أدلة مواشكة، أدلة تقول البينة على من ادعوه واليمين على من أنكر، أنت لأن تقول متوقف على إذن الحكم. إذا تريد إطلاق فهذا إطلاق. نحن ما عندنا أنه لا بد أن تقام البينة عند الحاكم، ولا بد أن يكون إنكار المنكر عند الحاكم. الإحلاف لا بد أن يكون علما عند الحاكم وعند إنسان ليس بحاكم، ليس بمجتهد، إنسان عامي. يمكن؟ يقولون لا، مع أن الدليل ماذا؟ دليل مطلق. يقولون أن هذه الأدلة أساسا ليست بصدد الإطلاق من هذه الجهة حتى نتمسك بقرينة الحكمة ونثبت الإطلاق. نفس المثال الذي ضربته، الآية ليست بصدد أنه لا توجد شرائط ولا موانع، الآية بصدد التشريع، هل أن الصوم مشرع أو ليس مشرع، هل أن الصلاة مشرعة أو ليست، فهي في بصدد بيان أصل الحكم للجهات الأخرى. فإذا لم تكن بصدد بيان الجهات الأخرى فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات عدم دخل تلك الجهات الأخرى. قال والمقاصة وكيف كان، هسه سواء قلنا انها هذا او ذاك على المبنى، وكيف كان فالاحوط خصوصا بملاحظة ما دل، تلك الرواية التي تقدمت، بملاحظة ما دل على ان مجهول المالك مال الامام عليه السلام، فالاحوط ماذا؟ مراجعة الحاكم اما بالدفع اليه، واما ماذا؟ واما استئذانه. ويتأكد ذلك، يعني يتأكد الاحتياط بالدين المجهول المالك إذ الكلي لا يتشخص. لماذا يتأكد الاحتياط؟ يقول في الدين المجهول المالك، مو في المال المجهول المالك، احنا عندنا مال مجهول المالك وهو هذه العين، هذه الساعة لا يعلم مالكها ولكنها مشخصة معينة في الخارج. فهنا يأتي فيها الكلام المتقدم فالأحوط. يقول الشيخ إذا فرض أن المجهول المالك كان كليا في الذمة لم يكن عينا مشخصا في الخارج، إذا كان كليا، وقلنا أن الكلي أن الدين لا يتشخص إلا بقبض الدائن، هذا لابد أن نقول هناك أن الدين يعني هذا هو الدين الذي أدفعه متى يتشخص، لأن المفروض أنه كل في الذمة غير مشخص. افترضوا أنه يطلبني زيد يريد مني 10 دنانير، وكل 10 دنانير، هذه 10 دنانير؟ لا، هذه 10 دنانير؟ لا، كل في الذمة. متى يتشخص أن هذه 10 لا بد أن تكون هي الدين؟ إذا قبضها المدين، أو إذا قبضها الداخل. أما قبل القبض غير مشخصة لأنها كلي، بخلاف العين فإنه هذه ماله زيد. يقول الشيخ حيث أن الدين هو من قبيل الكلي، وإذا صار مجهول المالك فلا يتشخص إلا بمن؟ إلا بقبض الدائن. وحيث أن الدائن ماذا؟ مجهول المالك، فمتى يتشخص؟ بقبض وليه وهو الحاكم. فإذا يتأكد ماذا؟ يتأكد الاحتياط. هناك العين مشخصة ومعينة أنها للمالك المجهول، اما هنا المال مشخص انه اي مال هو للمجهول؟ لا، غير مشخص. متى يتشخص؟ اذا قبضه الدائن. وحيث ان الدائن مجهول، اذا متى يتشخص؟ اذا قبضه وليه. اذا لا بد ان يسلم الى وليه حتى يتشخص الدائن، وهذا معنى انه يتأكد في الدين المجهول المالي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه: هذا اذا قلنا انه لا بد ان يتشخص من قبل الدائن. اما اذا قلنا ان ظاهر الادله دلت على ان تشخيص الدين انما هو بعهده من؟ بعهده المدين. اذا بعدنا معنى لتاكد الاحتياط. ولهذا يقول: ويتاكد ذلك، يعني يتاكد وجوب الاحتياط او الاحتياط في المقام، في الدين المجهول المالك، اذ الكلي في الذمة، اذ الكلي لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم. وحيث ان الغريم الان مفقود مجهول، فاذا يتشخص متى؟ اذا قبضه الحاكم. فلا بد من الدفع الى الحاكم حتى يتشخص ذلك الكلي، وهذا معنى تأكد الاستحقاق. اذ الكلي لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم الذي هو وليه. ثم يستدرك الشيخ يقول: وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه، أي في الدين المجهول المالك، الواردة فيه أي في الدين، ثبوت الولاية للمديون، يعني هو يشخصه، لا أنه يحتاج أن يتشخص إلى أن يقبضه الدائن أو يقبضه من الحاكم. الآن طرح آخر: لو فرضنا ان صاحب المال معلوم تفصيلا الا انه يتعذر الوصول اليه، فماذا نفعل؟ يقول: حكم تعذر الوصول حكم ماذا؟ مجهول المالك. اذا تعذر الوصول الى المالك وكان معلوم، وكان المالك معلوما تفصيلا، فهنا حكمه حكم مجهول مالك، لتنقيح المناط، لانه نحن انما اتخذنا وجوب التصدق ونحو ذلك لانه ماذا؟ لا يمكن ايصال المال الى صاحبه. فهنا لو تعذر ايضا ايصال المال الى صاحبه ايضا يجري فيه الحكم متقدم في مجهول المالك. قال: ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا، كما لو كان في بلد اخر محكوم بالسجل المعبد ولا يمكن الوصول اليه مثلا، ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردد المالك بين غير محصورين في التصدق استقلالا، كما هو احد الاقوال في المسألة، او في التصدق باذن الحاكم، كما هو القول الاخر في المسألة كما تقدم من الشيخ، كما صرح به جماعة من الفقهاء منهم المحقق في كتاب الشرائع وغير المحقق. الان لو فرضنا انه يجب التصدق اما على الاخر اما على الحاكم او بنحو اخر، مستحق الصدقة من هو؟ قال: اخلاق الادلة مستحق الصدقة هو الفقير. لاخلاق الادلة، باعتبار انه لم يذكر في هذه الادلة ان المستحق غير ذلك الفقير المصطلح عليه شرعا. ثم ان مستحق هذه الصدقة هو الفقير. لماذا؟ لان الفقير هو المتبادر من اخلاق الامر بالتصدق. طرح اخر في هذا البحث، وهو انه هل يجوز اعطاء مثل هذه الصدقة للهاشمي او لا يجوز؟ قول يقول بانه يجوز اعطاؤها. لماذا؟ باعتبار ان هذه الصدقة انما تعطى عن المالك ونيابة ووكالة عن المالك، فهذه الصدقة واجبة على المالك ومستحقة على المالك الاصلي، من الواضح انها مستحقة على المالك. ومن المعلوم ان الصدقة المستحبة يمكن دفعها الى الهاشمي، وقد يقال بانه لا يجوز دفعها الى الهاشمي. لماذا؟ باعتبار ان التصدق هنا انما هو بامر الشارع، وهذا الامر ماذا؟ وجوب. فتكون الصدقه ماذا؟ صدقه واجبه، والصدقه الواجبه لا يجوز دفعها للهاشمي. ومن هنا يقول الشيخ بانه اما ان نقول بالجواز ومنشا الجواز وماذا؟ انها صدقه مندوبه، واما ان نقول بالوجوب لان الامر بهذا التصدق وماذا؟ هو الشارع ولم يكن مالك. قال:
ففي جواز اعطاء هذه الصدقه للهاشمي قولان. طبعا لابد ان يعلم ان هناك في مساله اعطاء الصدقه للهاشمي قولان، قول انه الصدقه الواجبه الزكاه، الزكاه محرم اعطاؤها للهاشمي. فقال لا كل صدقه حتى لو لم تكن الزكاه، واذا كان الامر كذلك فهو واضح انه يجوز الدفع اليه حتى لو كان صدقه واجبه. نعم اذا اعتنينا هناك أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن تدفع إلى الهاشمي أعم من أن تكون زكاة أو غير زكاة، يأتي هذا الاحتمال وهو أنها صدقة واجبة. إلا أنه قد يناقش هنا أيضا ويقال ماذا؟ ويقال من قال أن هذا اللفظ الدال على التصدق هو أمر بالتصدق، لأنه أمر في مقام تراحم الحاضر. وهذا أساسا لو جاء هذا الاحتمال كل هذا البحث الذي تقدم يقع فيه سؤال واستفهام، انه اساسا نحن لا يوجد عندنا دليل على وجوب التصدق. هنا السائل لا يعلم، الامام سلام الله عليه يتصور ان السائل يتوهم انه لا يجوز، الامام يريد ان يقول له يجوز. وقد ذكرت في علم الاصول ان الامر في مورد توهم الحاضر لا يدل على الوجوب. قال اي لحظه، قال وفي جواز اعطاء الصدقه للهاشمي قولان. قول الجواز، القول الاول هو انه يجوز. لماذا؟ من ان هذه الصدقه صدقه مندوبه عن المالك او على المالك، وان وجب بحكم الشارع، وان وجب على من الذي هو الاخر هي بيده، الا انه هذا الدافع وان كان واجب عليه الا انه نائب كالوكيل والوثيقه في الصدقات المستحبه. طب لو اخذ انسان وكيلا في دفع الصدقات المستحبه يجوز اخذها من الوكيل او لا يجوز؟ نعم، مع انه يجب على الوكيل ان يدفع هذه الصدقه. من يجب انه مواجب على المال ما هذه اذا كانت موجوده بيدي يجب علي ان يتصدق لها؟ لو قال لو شهدت قبل القطع بيضاء انه لو لم يصل اليه في الدنيا لا اقل ماذا يريد اجر هذه الصدقه في الاخره. نعم لو لم نعرف اساسا يقع الاشكال، لن تكون باطله عند ذلك لانها صدقه، واذا شعرنا في صحتها فماذا فالصاحبه تقتضي التساهل والبطلان لانه يشترط فيها التقرب على ذي الاخوه. قال لأن إلا أنه نائب كالوكيل والوصيف، هذا بيان لجواز دفعها إلى الهاشمي. ومن أنها مال الغير، ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالي حتى تكون مندوبة. إذا هنا يوجد وجوب، فإذا كان وجوب إذا الصدقة الواجبة مثلا بنينا مطلقا لا يجوز دفعها إلى الهاشمي فلا يجوز دفعها إلى الهاشمي. ثم الشيخ يؤيد هذا الاحتمال الثاني أنه من يقول لكم أن هذه صدقة عن المالك؟ لعلها أساسا صدقة عن ماذا؟ عن نفس هذا الدافع. إذا جاء المالك ولم يرضى فهذه الصدقة تكون لمن؟ تكون للدافع لأنها تكون للمالك. نعم إذا جاء المالك ولم يرد الصدقة تكون عن المالك وتكون مندوبة، أما إذا رد الصدقة فلا تكون مندوبة وإنما تكون على صدقة للذي دفعها. قال مع أن كونها أي هذه الصدقة من المالك غير معلوم. لماذا؟ فلعلها ممن تجب عليه، فلعلها هذه واجبة ممن وجبت عليه شرعا أن يدفع هذه الصدقة، فاحتمال المندوب أيضا هنا يصح. ثم إن في الضمان لو ظهر المالك فرع جديد وهو من الفروع المهمة، وهو أنه الآن لو تصدق وانتهى المال سلب المال وجاء المالك فهل يكون ضامن مطلقا؟ القول الأول يقول بتحقق الضمان مطلقا إذا ظهر صاحب المال ولم يرضى التصدق. القول الثاني أنه لا يتحقق الضمان مطلقا. القول الثالث هو التفصيل بين ماذا؟ بين أن تكون يد هذا الآخر يد الضمان من الأول، وبين أن تكون يد هذا الآخر من الأول يد أمانة. فإن كانت من الأول يد ضمان فيضمن إذا لم يرضى، وإن كانت من الأول يد أمانة فماذا؟ فلا يكون ضامنا حتى لو لم يرضى. فالأقوال في المسألة ثلاثة. لقائل أن يقول أنه في صدر هذه المسألة نحن أيضا تعرضنا لمسألة الضمان، فلماذا كرر البحث هنا؟ حيثية البحث مختلفة. هناك كان البحث في الضمان وعدم الضمان قبل الإسلام، وهنا البحث في الضمان وعدم الضمان ماذا؟ بعد الإسلام. هناك كنا نركز أنه لم وقعت بيدي وهي لم تكن الثالث ضامن أو ليس ضامن، هذا كان في صدر المسألة بحثناها. أما غضان يريد أن نبحث ماذا؟ وهو أنه بعد أن تلف هذا المال في الصدقة كما سيتضح بعد ذلك، حتى لو كانت العين باقية بيد الفقير تعتبر في حكم الثالث كما سيأتي بيانه بعد ذلك. مو معظم من الثالث أنه عدمت، لا، أساسا عندما أخذها الفقير صارت ملكا للفقير فهي بحكم الثالث، ولا يجوز للمالك أن يرجع عن بهذه العين حتى لو كانت موجودة بيد الفقير. فهنا البحث عن الضمان وعدمه في صورة الإتلاف، أما هو بحكم الإتلاف، وهناك البحث عن الضمان وعدمه في صورة قبل الإتلاف. ثلاث قرارات البحث. قال: ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالصدقة، وعدم الضمان مطلقة، يعني الضمان مطلقة وعدم الضمان مطلقة ثم التفصيل. هذا قولان. القول الثالث: او بشرط عدم ترتب يد الضمان، يعني اذا اخذ هذا المال وكانت اليد من الاول يد ضمان فيضمن اذا لم يرضى، اما اذا اخذه من الاول ولم يكن يد ضمان بل كان يد امانة فلا يضمن حتى لو لم يرضى. قال: بشرط عدم ترتب يد الضمان، كما متى لا يترتب يد الضمان من الاول؟ كما اذا اخذ هذا المال من الغاصب حسبتان، اخذه بنية ارجاعه الى المالك، بنية الاحسان الى المالك، بنية تخليص هذا المال من الغاصب، تقول في مثل هذه الحالة لا يكون ضامنا. نعم، اذا اخذه بنية ماذا؟ بنية التملك، كما ذكرنا في الصورة الثانية من البحث. لا، في الشقة الثانية من الصورة الثالثة اخذه ماذا؟ بنية التملك، ثم تبين انه ملك الغير. قال: كما اذا اخذ المال من الغاصب حسبة لا يقص التملك. في المسألة وجوه ثلاثة: بيان الضمان وعدم الضمان. قال: من اطالة براءة ذمة المتصدر. هذا بيان لعدم الضمان مطلقا، استدل بوجهين. الوجه الاول انه نشك انه بعد ان تصدق هل تعلق بذمته ضمان او لا،
نجري براءة.
هذا معنى أصالة براءة ذمة المتصدق، هذا أولا. وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها، هذا هو الوجه الثاني لبيان عدم الضمان مطلقا. شوفوا، المال عندما يقع في يد الفقير يوجد فيه جهتان حيثيتان: أنه إذا وقع في يد الفقير هل يمكن للمال بعد ان يرجع ولا يرضى والعين باقية ان يسترجع هذه العين او لا؟ قالوا بانه هنا يتحقق لزوم اطالة اللزوم، ولا يحق له ان يرجع في المتصدق حتى لو كانت العين باقية. هذه حيثية في البحث. حيثية اخرى في البحث: ان هذا الاخذ عندما تصدق بعنوان ماذا؟ بعنوان انه عن نفسه او بعنوان انه عن المالك. المفروض انه تصدق به بعنوان انه عن المالك. هنا نريد ان نقول بانه اذا وقع الشيء صدقة بعنوان انه للمالك لا ينقلب عما هو واقع عليه. هذا الدليل يريد ان يدعي اللزوم من الحيثية الثانية، مو من الحيثية الاولى. من الحيثية الاولى الان البحث مو في الحيثية الاولى، انه يوجد لزوم بمعنى ان المالك لو رجع ولم يقبل هل يستطيع ان يرد ام لا؟ نقول لا يستطيع ان يرد. بحثنا مو في الجهة، بحثنا في هذه الجهة، وهو انه هذا التصدق وقع على ماذا؟ على وجه انه على عنوان انه محلما للمالك. فالان لو رجع ولم يرغب فهل ينقلب الشيء عما وقع عليه او لا ينقلب؟ هنا الشيخ يريد ان يدعي ماذا؟ ان الشيء لا ينقلب اما وقع عليه، وهذا معنى اطالة اللزوم هنا، وهذا هو الوجه الثاني لعدم الضمان مطلقا. قال: واطالة الضمان، واطالة من اطالة براءة ذمة المتصدق، واطالة، هذا الوجه الثاني، واطالة لزوم الصدقة. فلهذا فسرها هذا اللزوم مو من الحيثية الاولى بل من الحيثية الثانية، بمعنى عدم انقلاب الصدقة عن الوجه الذي وقعت عليه، وحيث انها وقعت للمالك فلا يمكن ان تكون ماذا؟ للمتصدق الذي هو الاخير. إذا أطالة اللزوم هنا مو أطالة اللزوم من الحيثية الثانية، أطالة اللزوم من الحيثية الحيثية الأولى، وإنما أطالة اللزوم من الحيثية الثانية. فلا يقع خلط بين هذين الأفضل لما سيأتي بيانه بعد ذلك. ومن هذا بيان للضمان مطلقا. قال ومن عموم ضمان من أتلف، من أتلف مال غيره فهو ضامن. وهذا بالتصدق، أتلف مال الغير أو لم يتلف مال الغير، نعم أتلف مال الغير فيكون له ضامن. هذا دليل للضمان مطلقا. ومن عموم ضمان من أتلف، فإن قلت أنه كيف يصدق على هذا الإنسان أتلف وهو إنما تصدق بإذن من الشارع، كيف يصدق أنه أتلف وهو إنما تصدق بإذن من الشارع؟ يقول نعم إذن الشارع بالتصدق خلال هناك الضمان. كثير من الموارد لعل الشارع إنما أذن بالتصدق على هذا الوجه، قل نحن لا نعلم أنه لا بد الدليل يعين لنا أنه إنما أذن بالتصدق مع عدم الضمان، لو أذن بالتصدق حتى على وجه الضمان. الإذن من الشارع هذا لا يعني عدم الضمان، فما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم مع وجود الضمان، وكم له مدين بالذنب. قال هذا جواب عن إشكال المقدر، فإن قلت كيف يكون ضامنا وقد أذن له الشارع بالتصدق، فالتصدق الذي هو تلف للمال إنما كان بإذن الشارع. قال ولا ينافي، هذا جواب عن الإشكال المقدر، ولا ينافيه إذن الشارع، يعني لا ينافي أن يصدق هنا الإتلاف إذن الشارع، لاحتمال أن الشارع أذن في التصدق على هذا الوجه، يعني على وجه الضمان لا على عدم الضمان. فإن إذن الشارع كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم مع وجود الضمان فإذنه. وكم له نظير في باب اللقطة، في باب اللقطة ألسنا قلنا هناك بأنه الشارع أذن بالتصدق، ولكنه إذا جاء صاحب اللقطة ولم يرضى ما وقفنا أنه يرضى هذا الإنسان ويكون ضامنا. فإذن الشارع في التصدق باللقطة المضمونة، طبعا هذا شيء مو احتراج إلى ما عندنا لقطة غير مضمونة، هذا شيء توضيحي، باللقطة المضمونة بلا خلاف في تلك المسألة، حيث أن هناك لا خلاف بينهم، إذا رجع صاحب المال، رجع صاحب المال ولم يرضى بالتصدق سيكون المتصدق ضامنا. هذا مثال. وبما استودع من الغاصب، الآن الغاصب يستودع الودعي شيئا، والودعي ماذا؟ يتصدق. إذا رجع رجع صاحب المال المصروف ماذا؟ على الودعي يكون ضامنا حتى لو كان بإذن من الشارع. إذا له نظائر في الذهن أنه يوجد إذن بالتصدق ولكنه على هذا الوجه وهو الضمان. في هذا بعد تقدم تفصيله.
لا هو يجب أن يتصدق
يعني أن تجرين الغروب أنه هذا الوجوب على هذا جواز التصدق مو وجوب التصدق. إحنا ما قلنا بأنه لقائل أن يقول أساساً هذه الرواية بصدد بأن توافق الحرب أنه أساساً لا يجوز أن يتصدق، الإمام سيطلع عليه ببيان جواز لا يجوز أن يتصدق ولكن على هذا الجواز. قال بني قال بلا خلاف وبما استودع من الغاصب وليس هنا امر مطلق. هنا لقائل ان يقول شيخنا انتم قلتم انه لا يوجد عندنا، طب نحن نتمسك بهذه الادله التي دلت ماذا؟ بالتصدق. هذه الادله او النص الذي دل على التصدق مطلق، يعني مطلق باي معنى؟ يعني مطلق سواء رضي المالك بذلك او لم يرضى. ولو كان مع عدم الرضا يوجد الضمان كان على الشارع ان يبين، وحيث انه لم يبين اذا لا يوجد الضمان حتى مع عدم رضا المالك. وقابل ان يقول هكذا، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يوجد عندنا نص مطلق. شو لا يوجد عندنا نص مطلق؟ مع انه كان عندنا نص مطلق يريد ان يشير الى تلك الجهة والنقطة التي اشرت اليها، وهو انه يوجد عندنا امر بالتصدق ولكن لم نفرض ان الامام بصدد البيان حتى من جهة الضمان وعدم الضمان حتى نسجد طريقة الحكمة ونثبت الاغلاق وانه لا ضمان. الامام بصدد بيان مطلق في هذا الحال انه يتصدق به، اما انه يوجد فيه ضمان او لا يوجد فيه ضمان، الامام ليس بصدد بيان هذه الجهة. فاذا لم نفرض ان الامام بصدد بيان هذه الجهة لا يمكن ان نجرد اطلاق قرينة الحكمة لاثبات عدم الضمان. ومن هنا يقول الشيخ التفتوا قال وليس هنا اي في محل الكلام امر مطلق بالتصدق، لا امر مطلق بالتصدق ثابت عن ذكر الضمان حتى نستكشف من الاطلاق عدم وجود الضمان حتى مع عدم رضا المالك. قبل قال ان يقول شيخنا يوجد هذا الامر بالتصدق وهو مطلق، يقول الامام ليس بصدد البيان من هذه الجهه. وليس هنا امر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر من هذا الامر المطلق عدم الضمان مع السكوت عنه، الا ان الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول ولكن يضعف هذا الواجب، هذا الوجه الذي ذكرناه وهو من اتلف مال الغير فهو له ضامنون.
كان عندنا استاذ بدرس المنظومه من الاحياء ايضا ومن العلماء الشيخ انصاري الشيرازي، هذا الرجل كان مقيد ان يقرا ساعه، حتى انه بعض الاخوه كان عندهم درس بعد الدرس، فلهذا كان يجون يقعدون اخر البحث لانه كان يحضرون، لعله قد الف واحد كان يحضرون منظومه في اخر خمس دقائق عشر دقائق ان تكون الكذب الجموع تخرج من نفسه، ولكن هو مستمع في البحث يقول تطلعون ما تطلعون انا لابد اقرا ساعه.
الله يحفظه ان شاء الله. فلهذا عموما دروسه ساعه، ساعه وخمسه، ساعه وربع، ساعه وعشر دقائق، اما انت في الدرس ابو 40 دقيقه ما تدري كيف مولانا هسه تعاينون ساعاتكم ما تعاينون ساعاتكم، تطلبون كتبكم ما تطلبون كتبكم، احنا لابد نقرا ايش نقرا؟
مالك
هو ضايع من الاستراحه. قال ولكن يضعف هذا الوجه، يا وجه الذي يقول بعموم الضمان وبأن الضمان يوجد هنا مطلقا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لماذا يضعف؟ يذكر وجهين الشيخ لتضعيف هذا الوجه الذي يدل على الضمان مطلقا. قال ولكن يضعف هذا الوجه، يعني الوجه الدال على إطلاق الضمان وأن الضمان مطلقا موجود. اولا ان ظاهر الدليل الاتلاف كونها مفهوم الضمير شنو؟ كونه يعني الاتلاف، ولكنه انما انف لاعادته على القضام، لانكم تعلمون بانه يمكن ان يعود على المبتدا ويمكن ان يعود على خبره، فهنا ارجع الضمير على الخبر حيث ان العلة مؤلفة، فارجع الضمير اليها قرد اولها يعني الاتلاف الذي هو علة الضمان. قال ان ظاهر دليل الاتلاف يقول المستفاد من قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن ان الاتلاف هو علة تامة لتحقق الضمان، هذا معنى من اتلف مال الغير فهو له ضامن. ما هو معنى؟ يعني متى تحقق التلف يتحقق الضمان، وهل ما نحن فيه كذلك؟ متى تحقق التلف يتحقق الضمان؟ يوجد له شرط العاقب، يوجد له شرط العاقب وهو عدم رضا المال. فاذا ليس الاتلاف هنا محققا للضمان مطلقا، وانما الاتلاف هنا محقق للضمان بشرطين. ما هو شرط؟ عدم رضا المالك بالتقدم. اذا نحن لا يمكننا ان نتمسك بقاعدة من اتلف، لان ظاهر قاعدة من اتلف ان الاتلاف قلة تامة للضمان. اذا اردنا ان نقول بالضمان هنا لا بد لدليل اخر لا لقاعدة من اتلف، لان قاعدة من اتلف تقول الاتلاف بنفسه علة لتحقق الضمان، وليس المقام كذلك، لان الاتلاف بنفسه ليس محققا للضمان، وانما بشرط عدم رضا المالك بالتصدق بعد قبوله. اذا بعد لا يمكن ان يكون مدركنا للضمان هو ماذا؟ قاعده الاتلاف. لابد ان يكون دليل اخر، ولا يوجد في المقام دليل اخر للضمان. قال ان ظاهر دليل الاتلاف كونها اي الاتلاف الا تامه للضمان، وليس كذلك ما نحن فيه. لماذا ليس كذلك ما نحن الراشد ان الاحداث ليس عله تامه لتحقق الضمان، بل هو جزء العله والجزء الاخر ماذا؟ المرخ المالكي بالتصدق.
قال فان قلت انه الضمان يراعى فيه عدم رضا المالك،
يقول يحتاج الى دليل اخر، دليل من اسلف لا يمكن ان يشمل هذا المورد.
قالوا وايجابه، اي الاتلاف، وايجابه للضمان مراعاه بعدم اجازه المالك،
هذا يحتاج الى دليل اخر بعد نفس قاعده الاتلاف، هذه مو كافيه.
يعني ادعى مدع انه اتلاف بشرط عدم رضا المالك،
يقول بعد لا يمكن ان يستفاد من ظهور قاعدة الاتلاف، لان هذا الظهور يقول الاتلاف علة تامة، وما نحن فيه ليس كذلك، لان الاتلاف ليس علة تامة.
وايجاب الاتلاف للضمان مراعا بعدم اجازة المالك،
يقول يحتاج الى دليل اخر،
الا ان يقال انه ضامن بمجرد التصدق،
هذا بحثه سياتي بعد ذلك، انه اذا قلنا انه ضامن من متى يكون ضامن؟ بمجرد التصدق يكون ضامن، من حين الرأي يكون ضامن، متى يكون ضامن؟ افترضوا اننا قلنا بانه ضامن، لكن متى يكون ضامنا؟ بمجرد ان اعطى وتصدق يكون من ذلك الحين ضامن، او انه لا يضمن الى ان ياتي المالك ويرد، فاذا رد من حين الرد يكون ضامن. يقول هذا انما اذا نستطيع هنا ان نقول بوجوب الضمان متى؟ اذا قلنا ان الضمان يبدا من اين؟ من حين التصدق. اذا قلنا هذا بعد ليس مراعا، يعني الضمان بمجرد التصدق يتحقق الضمان، ويكون اذن المالك ماذا؟ رافعا للضمان. بمجرد التصدق يتحقق ماذا؟ الضمان. قد قال الضمان متى يتحقق؟ تقول اذا اراه المالك، جاء المالك وقال بانه لا انا راض بالتصدق فلا تضمن شيئا. تقول الا اذا قلنا هذا عند ذلك ماذا؟ يكون ضامنا. الا شوفوا، الا ان يقال ان المتصدق ضامن بمجرد التصدق ويرتفع الضمان باجازه المالك عند مجيئه. ثم يقول فتامل، وجه التامل احتمال الثاني، وهو ان يقال ان الضمان انما يبدا من حين الرد، لا ان الضمان يبدا من حين التصدق، مع ان الظاهر هذا الوجه الثاني لعدم جريان قاعده الاسلام. والحمد لله رب العالمين.